ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مواكب تنتظم الخرطوم والولايات في الذكرى الثالثة لسقوط البشير، والسلطات تستبق مواكب الخرطوم بالاعتقالات وإغلاق الكباري. ملتقى ولاة دارفور يخلص إلى قرارات أمنية واقتصادية وخدمية، ومؤتمر التعدين في كادوغلي يواصل جلساته لليوم الثاني. الاستخبارات العسكرية بالقضارف تواصل اعتقال ناشط للأسبوع الثاني على التوالي، ومعتقل آخر يكشف عن تدهور حالته الصحية بسبب حرمانه من الأدوية. إضراب للعاملين في مستشفى سنار، و81% من سكان المناطق الريفية لا يستطيعون الوصول إلى المراكز الصحية. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انتظمت المواكب والوقفات الاحتجاجية أرجاء العاصمة الخرطوم ومدن الولايات يوم الاثنين بالتزامن مع مرور 3 أعوام على سقوط النظام البائد وللمطالبة بإسقاط الانقلاب. واستبقت السلطات في ولاية الخرطوم المواكب بإغلاق كوبري المكنمر والسلاح الطبي وعدد من الطرق. وانطلقت مواكب مدينة الخرطوم من نقاط التجمع المختلفة إلى شارع 60 للمطالبة بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الكامل، بينما اتجهت مواكب بحري صوب المؤسسة، كما اتجه موكب كرري في أم درمان صوب محلية كرري، وتحركت المواكب في 4 عصرا. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: وفي الولايات نظمت قوى الثورة في كسلا وقفة احتجاجية أمام الجهاز القضائي وموكبا ليليا للمطالبة بإسقاط الانقلاب. وشارك في المواكب والفعاليات لجان المقاومة كسلا والغرفة المشتركة لمناهضة انقلاب 25 أكتوبر وتجمع طلاب الثانويات بجانب ملوك الاشتباكات كسلا. وفي دارفور انطلقت المواكب في زالينجي بولاية وسط دارفور للمطالبة بالحكم المدني الكامل، كما نظمت لجان المقاومة بالقضارف موكبا عقب الإفطار للمطالبة بالحكم المدني الكامل. كما انتظمت معظم الولايات مواكب مماثلة من بينها مدني وبرسودان والدمازين والأبيض. اعتقلت السلطات عدد من المتظاهرين خلال موكب دعائي مشترك لأحياء وسط وجنوب بحري مساء الأحد. وقالت لجان أحياء بحري في بيان أن قوة من جهاز الأمن تستقل 4 بكاسي هاجمت الموكب الدعائي واعتقلت عدد من الثوار، وصادرت الطبول والنوبات والأعلام المستخدمة في المواكب الدعائية. وأشارت لجان مقاومة الشعبية أنه من بين المعتقلين أنس عباس طه أحد أبناء الشعبية. وأدانت في بيان الاعتقالات العشوائية وغير القانونية، وحملت القوات الانقلابية سلامة المعتقلين. تواصل الاستخبارات العسكرية بولاية القضارف اعتقال عبد المحسن للأسبوع الثاني على التوالي، بينما أطلقت سراح 4 معتقلين يومي السبت والأحد. وقال آدم حسن من لجان المقاومة بولاية القضارف لراديو دبنجا إن السلطات أطلقت سراح كل من مجيب الرحمن ومزمل مكي والشفيق آدم وعبد الرحمن صالح. وأوضح أن قوة من الاستخبارات كانت شنت حملة اعتقالات واسعة وسط الناشطين منذ نهاية مارس الماضي، وأعرب عن استغرابه لاستمرار اعتقال عبد المحسن على الرغم من أنه أول المعتقلين. وأضاف آدم حسن من لجان المقاومة في القضارف في هذا الخصوص:
والله صعب الاعتقال كان واحد من الأسباب إنه يتذكر في الموقف بتاع 28 مارس، وفي تاني في الموقف بتاع 31. نجح حصل مشادات بينه وبين الاستخبارات، كان إنه في على غدا أبو حليمة، فقال إنه الناس ما تخش السوق وما كده، أصلا الشباب بخش السوق، ويعني دائما إنه الثورة قاعدة تتسم بالسلمية، وهي محافظين على النمط بتاع السلمية.
كشف الناشط عبد الرحمن صالح كنان من لجان المقاومة عن تعرضه للاعتقال الانفرادي بواسطة الاستخبارات العسكرية في الولاية لأكثر من أسبوع قبل إطلاق سراحه مساء الأحد. وقال كنان في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنه يعاني من كهرباء زائدة في المخ ويتناول أدوية بصورة راتبة، وأشار إلى عدم السماح له بإحضار الأدوية مما أدى لتعرضه لنوبة في اليوم الثالث من الاعتقال تسببت في شلل نصفي موقد قبل إسعافه إلى المستشفى، ونوه إلى تقييده بالسلاسل خلال خروجه لدورات المياه. وأضاف عبد الرحمن صالح كنان في هذا الخصوص:
صبت بنوبة، يعني جاني شلل كان نصف كده جسم عمدا كده، منه طوالي ودوني المستشفى ودوني الحقنة. أنا أصلا مصاب بمرض بتاع كهرباء زايدة في الرأس، صبت بيه كان ضرباني كان بيه الكيزان في الرأس. الإصابة أصلا كانت قديمة من يعني زمن الكيزان، فسببت لي الكهرباء زايدة في الرأس، يعني مبلغ حبوب بتاع التجرادول. فلمدة 3 أيام الحبوب دي ما جابوها لي، ولا في زول جاني ولا في أي مسؤول، حتى إنه ذات يجي يقول لي أنت مقبوط عن كده ولا تحري ولا تفاصيل لي.
وحول طريقة اعتقاله قال الناشط عبد الرحمن كنان إن قوة من الاستخبارات اعتقلته من داخل السوق في القضارف الأسبوع الماضي، وأوضح إن قائد الاستخبارات بالولاية كان قد هددهم بصدور أمر اعتقال في مواجهتهم قبل نحو أسبوعين على خلفية تنظيم وقف احتجاجي أمام قسم الشرطة بعد اعتقال متظاهرين خلال مواقف في نهاية مارس، ونوه إلى عدم خضوعهم للتحري والتحقيق طيلة فترة الاعتقال، معتبرا اعتقاله انفراديا دون بقية المعتقلين بمثابة الاستهداف الشخصي دون أي مصوغ. وأضاف عبد الرحمن صالح في هذا الخصوص:
العميد أبو حليمة كان في فترة من الفترات جانا، كان نحن كنا موجودين داخل القسم الأوسط، جانا وهدد اللي إنه قال إنه حيعتقلنا، وقال لنا في مذكرة طلعت باعتقالكم، والكلام ده كان على كان في موجود وفي وكيل نيابة كان موجود، وفي ضباط وفي عساكر من الشرطة كانوا موجودين قدام القسم الأوسط، حتى قلنا لي يا أخي الحاجات دي ما تشخصينا.
قالت قوى الحرية والتغيير إنه معتقلي لجنة إزالة التمكين في سجن سوبا يعيشون ظروف اعتقال قاسية ومعاملة أدنى من اللصوص وتجار المخدرات. وقال وفد من الحرية والتغيير من بينهم عثمان أبو راس ومحمد الحسن عربي القياديين بالمكتب التنفيذي للحرية والتغيير عقب زيارة المعتقلين في سجن سوبا ومقابلة كل من وجدي صالح وبابكر فيصل ومحمد الفكي وخالد عمران إن المعتقلين محرومين من أجهزة الراديو والتلفزيون، وأشاروا إلى حبسهم مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات تمتد لأكثر من 14 ساعة مع درجة حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية، ونوهوا لافتقار مستشفى السجن لجهاز قياس ضغط الدم وغيرها من البخاخات الخاصة بمرضى الربو، ووصفوا اعتقالهم بغير القانوني. دخل العاملون بمستشفى سنار في إضراب عن العمل يوم الاثنين ويستمر ليوم واحد تنديدا بتدني الأجور وبيئات العمل، كما نفذ العاملون وقف احتجاجي أمام المستشفى، ورفع العاملون مذكرة عقب الوقفة لمديري إدارات المستشفيات نصت على عدد من المطالب، منها زيادة الأجور وتعديل طبيعة العمل وبدل العدوى بجانب دفع متأخرات مالية، كما طالبوا بتهيئة بيئات العمل بالمستشفيات. وفي نفس السياق أعلنت الكوادر التقنية بمستشفيات سنار الإضراب عن العمل خلال يومي الأحد والاثنين. واصل مؤتمر التعدين المنعقد في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان جلساته لليوم الثاني لمناقشة قضايا ومشاكل التعدين وسط مقاطعة واسعة من قطاعات الشباب ولجان المقاومة، وقال وزير المعادن الاتحادي محمد بشير عبد الله خلال مخاطبته مؤتمر التعدين الأول يوم الاثنين بأمانة الحكومة بكادوغلي أن جنوب كردفان بها معادن غير مستغلة وبحاجة إلى تنسيق الجهود وتصفية النفوس. من جهته أعلن والي جنوب كردفان موسى جبر محمد ترحيب حكومة الولاية بالمؤتمر، وقال إنهم ظلوا ينتظرونه منذ سنوات، وذلك لوضع سياسات للتعدين تمثل الإطار الجامع الذي يوحد الرؤى ويقارب الآراء. وأكد أن المؤتمر يضع خارطة الطريق لمعالجة الإشكالات القائمة والقضايا المتعلقة بالتعدين، مبينا أن المؤتمر يقرب الشقة والتباعد والتجارب بين المستويات العاملة في التعدين. من جانبه أوضح مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردل أن المؤتمر يناقش قضية مهمة وهي التعدين في جنوب كردفان ويعتبر البداية الصحيحة، مؤكدا على أن ولاية جنوب كردفان غنية بمواردها الضخمة وفقيرة في نفس الوقت، مبينا أن الممارسات الغير رشيدة هي التي أدت إلى توقف التعدين في الولاية. من جانبه أكد ناشطون وتنسيقيات لجان المقاومة رفضهم القاطع لهذا المؤتمر ودعوا المجتمعات المحلية لمقاطعته. وأكد ناشطون لراديو دبنجا أن أولوية المنطقة هو السلام، وانتقدوا طريقة الدعوة للمؤتمر مشيرين إلى تقديم الدعوة لمنسوبي النظام البائد ومن وصفوهم بأصحاب المصالح، مع إغفال الناشطين الذين يطالبون بحقوق المجتمعات والحفاظ على سلامة البيئة. وأضاف أحد الناشطين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الذين أرادوا أن يقيموا هذا المؤتمر أرادوا أن يغيبوا المواطن، وبالتالي أن يقيموا إرادته ويقيموا قراره ويمضوا في نهب موارد الدولة وإضرار البيئة وتلويث مياهها وصحتها، وبالتالي يتعذر على المواطن العايش هناك، ثم يضطر اضطرارا للنزوح والخروج من المنطقة نهائيا لتستولى عليها الشركات الأجنبية عبر القارات وتنهب كل خيرات السودان لدولها ولمحاورها ولمصالح شخصيات معروفة.
من جانبه حذر ممثل محلية قدير من خطورة البدء في أي نشاط تعديني قبل حسم كافة الإشكاليات القبلية في المحلية، وقال إن محلية قدير لديها خصوصية وفيها إشكالية قائمة بين المجتمعات خاصة في مناطق التعدين، وشدد على ضرورة حل هذه الصراعات أولا ومن ثم البدء في أي نشاط متعلق بالتعدين، كما طالب كل الشركات بضرورة التأكد من خلو الأرض من النزاعات أولا قبل البدء في عملها، كما طالب بضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن نشاط التعدين وانصرافها إلى عملها. وأضاف ممثل محلية قدير في المؤتمر في هذا الخصوص:
لا نمانع أبدا من القيام بأي نشاط تعديني إذا تم التوافق بين المجتمعات صلحا أو قانونا. القوات الأمنية بالمناجم لا بد أن ينصرفوا لعملهم المهني دون الدخول في عملية التعديل. نما إلى علمنا أن شركة المسار التابعة للقوات المسلحة قد وقعت عقدا مع الشركة السودانية الموارد المعدنية بمحلية قدير لمدة 3 سنوات بالاتفاق مع طرف دون الآخر، علما بأن المنطقة بها صراع قبلي معروف للكل، وعليه أي نشاط في المنطقة قبل تحقيق الصلح أو فض النزاع قانونا سيقود إلى نتائج وخيمة، وهذا للعلم.
خلص ملتقى ولاة دارفور الذي انعقد في زالينجا بدعوة من حاكم الإقليم ونائبه إلى ضرورة تنفيذ العمل فيما تبقى من الترتيبات الأمنية بمراكز التجميع في كل من نيالا وزالينجا والجنينة. وتطرق الاجتماع لأهمية تأمين الموسم الزراعي، وقد تم الاتفاق على تفعيل قانون المزارع والراعي في جميع الولايات ومعالجة القضايا المتعلقة بالصواني والمراحيل والمسارات قبل بداية الموسم الزراعي بالتنسيق مع رجالات الإدارة الأهلية. كما أكد الاجتماع على تحقيق المصالحات والسلم الاجتماعي، مؤكدا على أهمية محاربة الظواهر السالبة على رأسها جمع المواتر والأسلحة البيضاء. وناقش الاجتماع ضرورة الإسراع في خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين بعد توفر الأمن والسكن وتأمين القرى. وفي جانب التنمية ناقش المجتمعون ضرورة إنشاء الطرق والكباري والصناعات المختلفة بالمجهودين الإقليمي والولاي والاتحادي، والتأمين على أهمية قيام ملتقى استثماري في الإقليم لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والتي تساهم في تطوير الإقليم بتحديد مشروعات حسب حوجة الإقليم. أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي والتجمع الاتحادي بولاية وسط دارفور رفضهم الدعوة المقدمة من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي للاجتماع. وقال حزب البعث في بيان أنه يرفض التفاوض مع الانقلابيين والالتزام التام بتصعيد النضال حتى إسقاط الانقلاب. من جانبه قال التجمع الاتحادي أن موقفه واضح تجاه الانقلاب والانقلابيين ولا يمكن أن يجلس معهم في طاولة واحدة. نظم مكتب الأطباء الموحد عصر الاثنين وقفة احتجاجية بمستشفى حاج المرضي احتجاجا على مساعي إعادة استيلاء وزير الصحة الأسبق مأمون حميدة مالك جامعة العلوم والتكنولوجيا على المستشفى. وأوضح المكتب في بيان أن الثورة كانت نجحت في إعادتها إلى وضعها القانوني السليم كمستشفى حكومي يخدم المواطنين ويساهم في تدريب جميع الطلاب السودانيين دون حقوق حصرية أو احتكار لأحد كما كان. وأشار البيان لإطلاق صراع غندور وبقية قيادات النظام البائد من السجون في محاولة لعمل حاضنة سياسية للانقلاب. وجه نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية محمد حمدان دقلو بشراء الطرمبات الغاطسة لسد النقص وضمان انسياب المياه بولاية الخرطوم. وأكد خلال اجتماع للجنة بالقصر الجمهوري بمشاركة عدد من الوزراء وولاة الخرطوم المكلف ضرورة التنسيق الكامل مع الإدارة العامة للكهرباء لضمان توفير التيار الكهربائي بصورة مستمرة لتشغيل الطرمبات. وأمن الاجتماع على ضرورة توفير خدمات المياه لمواطني الولاية وإيجاد الطرق المثلى والحلول الناجعة لحل أزمة المياه. وبشر مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس محمد علي العجب في تصريح صحفي مواطني الولاية بمعالجات سريعة وعاجلة لأزمة مياه الشرب بالولاية خلال الأيام القليلة المقبلة. تصل الثلاثاء دفعة جديدة من السودانيين العايدين من جمهورية النيجر والبالغ عددهم حوالي 66 سودانيا إلى البلاد. وقال بيان توضيحي أصدرته وزارة الخارجية السودانية أن السفارة السودانية في النيجر وبالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة أن السفارة السودانية في النيجر وبالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة قام بحصر جميع السودانيين الراغبين في العودة وإصدار وثائق سفر اضطرارية لهم واتخاذ كل الترتيبات اللازمة مع السلطات النيجرية المختصة. أصدرت ولاية شمال دارفور قرار قضاء بتسعيرة جديدة لسعر الغاز بالولاية. ونص القرار الصادر من مدير وزارة المالية على تحديد سعر الاسطوانة ب 2800 جنيه من المستودعات وبالأسواق والأحياء 3500 جنيه. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة الهجرة الدولية إنه نحو 81% من سكان السودان لا يستطيعون الوصول إلى المراكز الصحية في المناطق الريفية التي تبعد ساعتين من منازلهم سيرا على الأقدام. وأشاروا إلى الافتقار إلى سيارات الإسعاف وخدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية في دارفور، مشيرين إلى أن المجتمعات غالبا ما تواجه تأخيرات تهدد الحياة في تلقي الاستجابة الصحية العاجلة المناسبة. ونوهت الانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا والملاريا والسل والإسهال المؤدي إلى سوء التغذية بين الأطفال والأمهات والحوامل والمرضعات في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، الاستخبارات العسكرية بالقضارف تحتجز المواطنين في زنازين انفرادية ودون توجيه تهمة.
الصباح بطلع مغيد بالسلاسل، حتى السلاسل ذات عرضت لي ناس يكون عايز يروح.
مؤتمر التعديم بجنوب كردفان، لماذا يعارضه الناشطون ولجان المقاومة؟
بالمناسبة المصنع ده قايم في تادوغلي، ما عنده دراسة أثر بيه. يعني احنا وكنا مشينا قعدنا معه وجبنا وكيل الوزارة، جاء قدامه قال له عندك؟ قال ما عنده.
المحامون يعملون في جو من التعنت والإساءات والتهديد من قبل الشرطة والنيابة معا.
رجال الشرطة الآن والقوات النظامية في كل مكان لديهم صلاحيات كاملة مطلقة، يقومون بكل شيء يريدون أن يفعلوه، اغتصاب، سرقة، قتل، نهب.
ولكننا سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
انطلاق مواكب وفعاليات متنوعة في الخرطوم والولايات يوم الاثنين بالتزامن مع الذكرى الثالثة لسقوط البشير. سلطات ولاية الخرطوم تقلق كوبري المك نمر وإغلاق جزئي لعدد من الكباري والطرق وتمنع التجمعات بوسط الخرطوم. الاستخبارات العسكرية في القضارف تواصل اعتقال عبد المحسن وليد لليوم 13 وتطلق سراح آخرين. الناشط في لجان المقاومة بالقضارف عبد الرحمن كنان يكشف عن وضعه رهن الاعتقال الانفرادي لنحو أسبوع وتقييده بالسلاسل ومنعه من الحصول على الأدوية مما أدى لتدهور حالته الصحية. لجنة مزارعي مشروع المناصير تتراجع عن إغلاق الطريق القومي وتوافق على منح حكومة الولاية مهلة. وفد من الحرية والتغيير يكشف عن تعرض معتقلي لجنة إزالة التمكين للمعاملة القاسية وانقطاع التيار الكهربائي لفترات تمتد لأكثر من 14 ساعة مع درجات حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية. ملتقى ولاة دارفور الخمس في زالنجي برئاسة مناوي يؤكد على تفعيل قانون المزارع والراعي ومعالجة قضايا الصواني والمراحيل والمسارات قبل بداية الموسم الزراعي. ملتقى ولاة دارفور يناقش تحديات الترتيبات الأمنية ويؤكد على تحقيق المصالحات وجمع المواتر والأسلحة البيضاء. استمرار مؤتمر التعدين في كادوغلي لليوم الثاني وسط مقاطعة واسعة وقيادات من محلية قدير تحذر من خطورة البدء في أي نشاط تعديني قبل معالجة الإشكالات القبلية. المكتب الموحد للأطباء ينظم وقفة احتجاجية بمستشفى حاج المرضي رفضا لإعادته لوزير الصحة الأسبق مأمون حميدة. محكمة الشهيد محجوب التاج طالب كلية طب جامعة الرازي ترفع جلساتها إلى 25 أبريل الجاري وذلك لتوجيه التهم للمتهمين. تواصل ارتفاع أسعار الزرع والدخن واستقرار في أسعار السمسم بالقضارف. تعطل 256 بئر ماء في معسكر زمزم بالفاشر والنازحين يعتمدون على 14 بئر عاملة.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. في القضارف ليست الشرطة وحدها هي التي تعتقل، ولكن الاستخبارات العسكرية بقيادة العقيد أبو حليمة تتولى متابعة النشطاء وتتحرش بهم وتلقي القبض عليهم وتحبسهم في زنازين انفرادية لعدة أيام دون توجيه أي تهمة. يحدث ذلك في دولة اللا قانون التي خلقها انقلاب 25 أكتوبر الذي قام به البرهان. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى عبد الرحمن صالح أحد المعتقلين بزنازين الاستخبارات العسكرية في القضارف والذي أفرج عنه حديثا.
أنا تم اعتقالي في يوم 4، تم اعتقالي يوم 4 طبعا من داخل السوق، من داخل قهوة الخيرات، من متغالي مشينا الولادة بتاعت الكرة وتعلم شح. تفاجأت يعني في إنه أنا ما ودوني المعتقل بتاع ما ودوني مع باقي الرفاق، فودوني معتقل براي. المعتقل البراي ده دخلته مما دخلت يعني فتشوني وكده، ودخلت المعتقل ده تاني ما طلعت منه نهائيا. طلعت تاني يوم يعني ما في لا 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 في ضابط يعني لا في يعني إلا العساكر بس الجوني دي يعني بس عساكر بجوني بيجيبوا لي يعني المويه بتاعت الوضوء ويجيبوا لي الحاجات دي وبيمشوا. الصباح بطلع مغيد بالسلاسل، حتى السلاسل ذات عملت لي هنا في كل حاجة روح يعني، حتى أكون لما نكون ماشي الحمام بطلع بمغيد بسلاسل، بمشي الحمام مغيد كأنه أنا زلقة الروح. بجي راجع بالسلاسل بخش تاني ما بطلع نهائيا. خمسة أيام تمت بالطريقة دي، زنزانة طبعا صايم، وانت صايم بس مقفول داخل الزنزانة دي. فيوم من من الأيام دي كان ثالث يوم طوالي، وصبت بنوبة يعني جاني شلل، كان نصف كده في الجسم عامة كده في شلل جاني. فكوركت للعسكري المنايب، قلت له يا عسكري يا عسكري الحقوني يا جماعة أنا قاعد أموت. ففي الفترة دي كان طوالي الزول ده مشى لناس الاستخبارات كلمهم قال لهم يا جماعه زولكم ده خلاص قاعد يدي الروح. في الحته دي طوال جو ناس الناس ذاته تجمع الناس اللي اتقلوني ذاته جو جارين من هناك وجو رفعوني بعربيه صغيره منه طوالي ودوني المستشفى.
اي
ودوني الحقنة. انا اصلا مصاب بمرض بتاع كهرباء زايده في الراس. سبتمبر كان ضرباني كان بيه والكيزان في الراس ضرباني في راسي. الاصابه اصلا كانت قديمه من يعني من زمن الكيزان. فسببت لي الكهرباء الزايده في الراس يعني مبلغ حبوب بتاع التجرادول.
اي
فلمده 3 ايام الحبوب دي ما جابوها لي كويس ولا في زول جاني ولا في اي مسؤول حتى انه ذات يجي يقول لي انت مقبوط عن كده ولا تحري ولا تفاصيل لي ما في زول جاني نهائيا داخل المعتقل. بعد ذاك بعد ما شفت بالشلل طوالي مشيت ودوني المستشفى ضربوني الحقنه بتاعت التشنجات دي. بعد الحقنه بتاعت التشنجات شويه كده جسمي فكه. بعد الجسم ما فكه قال لي يا زول انت حاسس كويس؟ قلت له الحمد لله انا كويس. يعني يا داب بقيت تتكلم كده حتى اللسان واللسان رجع والرقبة ذاتها رجعت لحالة واليدين ذاتها رجعت. فمنه طوالي قاموا تاني ساقوني المال. والمفروض انا قلت يعني انه يسوقوني ودوني لباقي الرفاق ده لانهم عارفين يعني انه انا يعني بحالتي دي مفترض انا ما بيت براي. فقاموا ساقوني تاني ودوني نفس المعتقل اللي انا كنت قاعد فيه وجابوني فيه من الاول. فبدت فيه الليلة الرابعة والخامسة. جوني تاني الصباح فقال لي أبشر أنت الآن. قال لي يا أخي تعسم لأنه وديك الجنة. ففرحت قلت خلاص أنا بمشي يعني أمشي لشنو موديني للنازل. فمشيت للنازل هناك ودوني المغرب بتاع الاستخبارات. جيت لقيت في رفاق فقوم وفي رفاق قاعدين على حسن انه يعني دارين يعني وصلوا لي صوره بانه يعني ما عارف عن حاجه نفسيه كده يعني عايشوني في حاجه يعني حياه نفسيه كده يعني صعبه شديد. يعني ايام انا قعدت الخمس ايام اللي قعدت كنت براي دي يعني عشت ايام صعبه شديده. فلقيت الرفاق ديل وقعدت معاهم وبعد ما ودوني المعتقل ودوني للرفاق اصلا كلهم عشان لقيت الرفاق في رفاق لقيتهم فكوهم وفي رفاق لقيتهم قاعدين ضمنهم عبد المحسن ومجيب الرحمن والشفيع جل كانوا موجودين ومزمل ده كان لقيته خلاص على مشارف انه قاعد يفكوه فقاموا فكوه. انا جيت قاعد مع الرفاق ديل يعني حتى لقيت الرفاق ديل قاعدين برا يعني ما يعني ما معتقلين داخل زنازين ولا يعني عرفت انه في قصد يعني او حاجه زي دي. يعني انا بس قاعد اني انا عشان ما عارف انا القصد من شنو. انا يعني خدناها في معتقل براي كويس ويتم يعني تتصرفوا معي بالتصرفات دي والنازل يعني قاعدين في 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 رفاهيه تامه يعني جانب الاخر قاعدين. ورجيت لقيتهم يعني اكلهم شرابهم يعني ما شاء الله يعني ماكلين شاربين حتى صيامهم ذاته يعني ما عانوا المعاناه يعني انا عانيتها في الحبس الانفرادي ده يعني.
طيب الاكل يعني هل كان متوفر خلال الحبس الانفرادي؟
في خلال الحبس الانفرادي؟
نعم
في ايوه في بيجيبوا لي يعني صحن بتاع بليلة صحن بتاع لحمة بتاع لقمة بغط لي تاني ما في يعني ما في سحور لا في بتاع يعني بس إلا يعني الموية دي أحيانا كده يعني الباردة دي أحيانا بيجيبوا لك الباردة لكن أصلا الموية دي كان في حبش قاعدين جوا الزنزانة نفس الباغات بتاع الحبش دي بيشيلوها بيملوها لي فضوها هي كانت يعني كانت موجودة فضوها ملوها لي.
لا انت كنت مع معتقلين اخرين ولا في حبس انفرادي؟
انا في حبس انفرادي. انا من انقبض يعني من تم اعتقالي انا كنت قاعد في حبس انفرادي لمده 5 ايام.
طيب هل خضعت للتحقيق او التعذيب او التحري؟
لا ما في زول جاني نهائي بس انا مقفول. مقفول بس بقول دار اطلع امشي الحمام عشان ابدا حكي طوال بقوم بربطوني بالسلاسل في كلباشات كده بربطوني بهم وشيل السلسل ده في يدي بمشي بقى يعني بستغرق زمن طويل في انه امشي حكايه المتر دي يعني زي زول القاتل له زول يعني مش مربوطه بالسلاسل كده عشان دي الحاله كانت بتاعتي داخل المعتقل يعني كنت مربط بالسلاسل.
طيب في هل تم اطلاق سراحكم بشكل عادي ولا تم فتح بلاغات في مواجهتكم؟
والله ما في بلاغ انفتح تجاهنا.
وسبب الاعتقال شنو؟
سبب الاعتقال هو ما في سبب اصلا يعني ما في سبب اصلا انه يتم اعتقالنا فيه. نحن بانه يعني ناس يعني زي ما نقول وطنيين يعني بنأدي رسالتنا يعني طلعنا عشان نأدي رسالتنا الحقيقية في إنه عايزين وطن حر ديمقراطي. فالحاجة دي نحن يعني ما هي إجرام ولا أجرمنا في 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 في, في حقنا والوثيقة الدستورية كفلت لنا إنه نحن نطلع ونظاهر يعني.
يعني هل تم القبض عليكم خلال أو تم اعتقالكم خلال موكب ولا بعد الموكب؟
ما خلال موكب، ما في كان موكب يوم 4 ما في موكب، يوم 3 كان ما في موكب، يوم 2 كان ما في موكب، يوم 1 كان ما في موكب. تم اعتقالنا، نحن سامعين بأنه في اعتقالات وفي حاجات زي دي طلعت. العميد أبو حليمة كان في فترة من الفترات جانا، كان نحن كنا موجودين داخل القسم الأوسط، جانا وهدد اللي بأنه قال إنه حيعتقلنا، وقال لنا في مذكرة طلعت باعتقالكم. والكلام ده كان على كان في موجود وفي وكيل نيابة كان موجود وفي ضباط وفي عساكر من الشرطة كان موجود قدام القسم الأوسط. حتى قلنا له يا أخي الحاجات دي ما تشخصينا، إنه إحنا الحاجة دي حاجة عامة، الحاجة دي ما تشخصينا. هو جانا براه في القسم إحنا قاعدين نفك في المعتقلين، فما من حقك إنك تجي تقول لنا أنتوا ذاتكم، إحنا فإحنا في القانون، إحنا قلنا له حسنا إحنا موجودين في القانون، إذا كان في اي نحن او عندنا اي جريمه او اي ماده بديننا، فنحن الان موجودين قدام القانون، ونحن الان مستعدين نسلم نفسنا للقانون اللي هو الشرطه. احنا الان موجودين في داخلنا، قال لنا انتوا عندكم، قال لنا في مذكره طلعت باعتقالكم.
الكلام ده متى؟
مذكره طلعت باعتقالكم، الكلام ده قبل يا موكب 31 كان عندنا لجان مقاومه وغات القبارف، كان عندنا موكب في 31 تم اعتقال كان 27 نفر من قبل الشرطة. فكل التروس في لجان المقاومة كانوا موجودين في القسم الأوسط عشان في كل المعتقلين. فبس العقيد ده جاء هو قال كلامه ده، هدد بأنه في حيكون في اعتقالات وفي لسه طلعت باعتقاله. أول واحد هو أشار لي أنا بالذات، فإنه في مذكرة طلعت باعتقاله.
طيب الآن هل في معتقلين في سجون أو في معتقلات الاستخبارات لسه ولا كلكم فكوكم؟
الآن يوجد عبد المحسن وليد إدريس السكن المعاصر من لجان المقاومة ولاية القبارف، الآن موجود داخل المعتقلات تحت الاستخبارات ولاية القبارف.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وأصل المؤتمر الأول للتعدين الذي تنظمه الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بمدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان جلساته اليوم الاثنين وسط حشود كبيرة من أصحاب المصلحة من ممثلي المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة التعدينية بولاية جنوب كردفان.
أولا مرحبا بهؤلاء الذين جاؤونا في ولايتهم وهم الآن يجلسون بين أهلهم وذويهم سائلين الله أن يكمل مساعيهم ويوفقهم في خدمة هذا الوطن العملاق الذي ينتظر جهد بنيه لإغالته من عثرته والنهوض به قائدا لرب الأمم من خلال توحيد كلمة أبنائه وبناته.
وكاد النشطاء انتقدوا قيام هذا المؤتمر الذي قال عنه إنه يستخدم الغطاء العلمي لشرعنة نهب موارد الإقليم وإتلاف البيئة عبر التعدين بواسطة شركات لا تحمل التصاريح اللازمة وتستخدم المواد الضارة بالبيئة. وأصدرت لجان مقاومة جنوب كردفان بيانا رفضت فيه قيام هذا المؤتمر. وظل النشطاء وخبراء البيئة يحذرون من مخاطر التعدين الأهلي، وآخر الذين تحدثوا لراديو دبنجا في هذا الخصوص كان الأستاذ السني إسماعيل ضابط صحة وخبير وناشط في مجال البيئة.
طيب اول حاجه انا السني اسماعيل بعد الصحه ومختص في البيئه وبعض المخاطر اللي تنجم من نشاط الانسان كله. فنحن كناشطين من غير انه نحن متخصصين في الصحه العامه، ناشطين في منظمه بتاعت مناهضه التعدين لانه اثاره كثيره جدا مناهضه التعدين، فاشتغلنا فيها فتره طويله في موضوع الذهب ومخلفاته. عندنا مثلا نموذج عندنا في كادوغ ليولوجين وكردفان في مصنع يسمى مصنع التواصل، ده هو يقوم على معالجة المخلفات بتاعت التعدين. احنا عندنا من ناحية صحية الآثار الصحية الكبيرة المتعلقة بهذه الصناعة أو بالتعدين بتتمثل في المواد المستخدمة عندنا في السودان او عندنا في جبال نور في كادوغلي بالضبط بيستخدموا السيانيد. هذا السيانيد معروف عالميا وعلميا، معروفه مخاطره ومعروفه المحاذير بتاعته لو تم استخدامه. فهو ماده يعني قابله لان يتم استنشاقها عبر الهواء، فبالتالي هي دي اكبر اكبر المخاطر بتكون في المواد الكيميائيه اللي يتم استنشاقها عبر الهواء، لانه هذا الهواء لا يمكن تفاديه. والمصنع ده موجود في الاتجاه الشمالي من المساكن، فبالتالي نحن رياحنا اصلا في السودان ده رياح جنوبيه شماليه جنوبيه، بالتالي في عمليه نقل الهواء مباشره للبشر. وماده يعني برضه يتم استخدامها عبر المياه، وهي ماده سائله من غيرنا لما تتبخر تمشي الهواء بتتم استنشاقها. هي كماده سائله بتنزل رسوباتها تنزل على الارض والتربه، ومن خلال التربه الموجوده عندنا في كادوغلي هي تربه طينيه رمليه، يعني قابله للنفاذ هذه المواد السامه دي لباطن الارض للمياه الجوفيه. وصولا للمياه الجوفيه فده اكبر مهدد لكل الكائنات الحيه، للانسان وللحيوان وللنبات. هذه الماده ومعها ماده الزئبق الاثنين، لانه الزئبق كمان اخطر، الاثنين دول وجودهم في التربه بيرفع علينا نسبه اصابه بالسرطانات ونسبة الأبروش اللي هو عملية الإجهاض. الإجهاضات كثيرة وظهرت لنا كمية من العمليات دي، ظهرت قدامنا ظهور حيوانات ناقصة ومواليد حديثي حصل لهم إجهاض أو طلعوا مخلقين، حصل لهم تشوهات جينية في أثناء عملية الحمل، وبعد خروجهم طلعوا. دي من الحاجات بتأثر مباشرة من مادة السيانيد. أكبر شريحة مستهدفة هي الشباب، لأن هي الشريحة العاملة، وبيتم استغلال هؤلاء الشباب دون توفير الاشتراطات. يعني عارفين انه في المناجم او في المواقع بتاع التعدين في اشتراطات للشخص العامل ولمكان لبيئة العمل وللمواد المستخدمة. يعني لو نتكلم عن الشخص العامل مفروض انه يكون لابس اللبس الكامل من البوت للخوذة، عنده استخدام الجوانتات، استخدام الماسك بتاعت الهواء اللي هو في الوش كمامة يعني. فدي ما بتلقاها موجودة أصلا، تلقى الناس غالين بأيديهم مباشرة.
طيب دكتور، يعني معلش للمقاطعة، المسؤولية دي بتقع على منو؟
المسؤولية هنا، المسؤولية دي أول حاجة مسؤولية الدولة، أول المسؤول الأول والآخر الدولة. الدولة هي مسؤولة من حياة المواطن وبيئته كلها عموما. الدولة متمثلة في وزارة البيئة ووزارة الصحة مع بعض. هناك في الولاية المسؤول منها الوالي مباشرة، هو الكلام ده يقع على عاتقه وهو المسؤول، وهو اللي يجب انه يتحاسب لو اصلا سمح لانه مصنع. بالمناسبة المصنع ده قايم في كادوغلي ما عنده دراسة اثر بيئة، يعني احنا مشينا قعدنا معه وجبنا وكيل الوزارة جاء قدامه قال له عندك؟ قال ما عنده. كان داري ليه يدور يقول عنده، لكن لما عثرنا وطلع ما عنده. وعملها بعد 3 سنة من قيام المصنع. ومفروض هذه الوثيقة تكون موجودة قبل، لأن هي دراسة سابقة تدرس الآثار والأشياء، وهم ما عمل هذه الأشياء. قام بطريقة لأنه طريقة أمنية، فبالتالي جابوه خطوه بالقرب من الدعم السريع ليتم حمايته من أي، لأنه نحن كنا عملنا كمية من الوقفات وكمية من الأشياء عشان نمايز هذا المصنع. وجوده أصلا خطأ، هو خطأ كبير ومسؤول منه مباشرة الوالي والمعتمد، مسؤول الصحة الموجود هناك. أنا قمنا بالزيارة قبل يمكن 3 أو 4 سنوات، مشينا لموضوع المصنع، لقينا وزير الصحة نفسه ما كان عارف إنه في مصنع. حتى لما تكلمنا معه قام عمل دراسة قال المصنع ده لا يصلح يكون في المكان ده، هنا أصلا عارفين إنه لا يصلح.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
التأم يوم أمس الأحد بمدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور أولى جلسات الاجتماع المشترك بين ولاة دارفور 5 مع حاكم الإقليم مني أركو مناوي، والذي سيمدد أعماله لمدة يوم واحد، يتوافق من خلاله المشاركون على ضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، بجانب العمل في سبيل إنفاذ العديد من المشروعات التنموية في الإقليم كما ورد في الخبر. حول هذا الاجتماع تحدث مني أركم الناوي ليحصر جملة ما تم التواصل إليه في النقاش.
في الحقيقة الاجتماع طبعا التعم مع كل الولايات، وكان القضايا والأجندة تقسمت إلى 3 أو 4 محاور أساسية. المحور الأول هو المحور الأمن، المحور الإنساني والمحور الاقتصادي واقتصادي وخدمي وأيضا المحور الأهلي والمصالحات. المحور الأمني طبعا الناس تناول في الحقيقة الترتيبات الأمنية وتعسيس آليات الاتفاق، والآن هنالك يعني لجان الترتيبات الأمنية في ولاية شمال دارفور، ووالي شمال دارفور سوف يتبنى هذا الأمر وسيرسل المقرات والآليات أو رؤساء الآليات إلى ولايات الأخرى لكي يتم نشرها بصفة عامة أو بصفة كاملة للولايات الأخرى وفي رؤساء الولايات الأخرى لكي تبدأ عمليات الترتيبات الأمنية وعمليات متابعة لوقف إطلاق النار. من جانب الآخر طبعا الناس تحدثت عن السيارات العربات الغير المرخصة وكذلك المواتر التي طبعا أحيانا كثير فهم هي السبب في خلل الأمن وكذا وطريقة ضبطها. وأما العربات طبعا الناس تحدثت بأن تقنينها لوضع سبل للتقنين بتاعتها، فسوف نناقش في الجمعات القادمة لطريقة التقنين. الجانب الآخر برضو طبعا مرتبط بالاقتصاد، الجانب الأمني فهو نحن في أعتاب فترة الخريف والولاء والحكومة الأقليمية جميعنا لابد أن نجلس لتكوين آليات لدرء الاحتكاكات يعني في أي من المزارع والراعي. فده طبعا برضو في مقترح كان عرضناه، فهي مقترح بتاعة اللي هي قوافل الزاعنة اللي ممكن يعني تتحرك في البوادي والمزارع لتسقيف المواطن سواء كان المزارع أو سواء كان الراعي. وأيضا يعني وضعنا الأمل كبير جدا بأن القوات الآن مرابطة في الفاشر وهي في طور التطوير أو التدريب، فهي قوات حفظ الأمن والقوات مشتركة لحفظ الأمن مكونة من كل أطراف الاتفاق من الأطراف النظام قوات النظامية والحركات المسلحة. فهذه القوات يجب أن تتخرج في وقت مبكر جدا لتستلم مهام استتباب الأمن، وسوف تكون في الأيام القادمة مع خروجهم من المعسكرات ستنتشر في مواقع مختلفة، وبالتأكيد طبعا هذه القوات ستصحن باستقرار كبير جدا. المحور الإنساني طبعا في الحقيقة الناس كلهم تحدثوا عن الوضع السيء للنازحين في معسكرات مختلفة في كل المدن الرئيسية في دارفور، محاصرة واكتزاز بالنازحين، وبالتالي هؤلاء النازحين طبعا لهم الأوضاع إنسانية سيئة جدا، وحتى يعني الأطفال يعني هنالك أعداد كبيرة جدا، فهم يعني في وضع يعني متخلف جدا. وبالتالي الموضوع ده نحن تكلمنا وبرضه تحدثنا عن إنه كيفية اللي هي إرسال الأصوات الحقيقية للدولة لحكومة الفدرالية وكذلك منظمات المجتمع المنظمات الدولية من أجل إنقاذ الوضع، لأن ما زال الوضع الإنساني في دارفور هو لم يبرح مكانه ومحتاجين للعمل كبير جدا. وبالتالي وبرضو تحدثنا على تسهيل إجراءات والرخص لدارفور من قبل المنظمات أو لمنظمات الإنسانية في أن تساعد الناس في المعسكرات المختلفة لأنه عدد المعسكرات كبيرة. وتحدثنا أن العودة اللاجئين برضو للتأمين المواقع بتاعتهم اللي هم يرغبون العودة إليها. فأفتكر قضايا كانت كثيرة من ضمنها برضو تحدثنا عن التنمية والطرق الرئيسية والمشروعات اللي عندها ذات تابع الأقليمي والمشروعات ذات تابع الولاي، وكيف الأقليم يمول بعض المشروعات وكيف الولايات تتولى المشروعات الداخلية للتمويل، خاصة اللي فيها التنموية واللي عندها برضو قيمة استثمارية وقيمة الخدمية. فبديل كلها برضو تحدثنا عن أنه يعني لابد أن يكون مشاركة حقيقية من الشركات التي تستثمر من دارفور، سواء كان ذلك شركات الاتصالات أو شركات النقل أو ذلك شركات اللي بتاعة التصدير. فدي كلها تحدثنا عن الموضوع ده، فأعتبر البقية التفاصيل ستظهر أو ستأتي في البيان الختامي. وشكرا.
شكرا سيدي. شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أفلح محامو الطوارئ في الحصول على البراءة من المحكمة في قضية جداريات بحري بحق عدد من المتهمين كما قال البيان الصادر بهذا الخصوص من المجموعة. ولكن وضع العدالة أصبح غير مطمئن وفي تردد مستمر منذ قيام الانقلاب، وصفه الأستاذ معيز حضرة بأنه وضع فيه تعنت من قبل وكلاء النيابة بخصوص حقوق المتهمين الأساسية وإساءات وتهديدات من قبل الشرطة وصمت مزري ومخجل من قبل النيابة، كما يقول الأستاذ معيز حضرة في حديثه للزميل الصادق زكريا.
أول حاجة طبعا يعني منذ انقلاب 25 أكتوبر ظلت حالة حقوق الإنسان يوميا متدهورة من حال سيء إلى أسوأ، والأسوأ من ذلك نحن كمحامين لا نستطيع القيام بدورنا، يعني نجد تعنت وإساءات وتهديدات من الشرطة والنيابة، يعني صامتة صمت عجيب ومزري ومحزن، وتتم الانتهاكات أمام أعينها ولا تتدخل. وللأسف الشديد يعني حتى المحامين رغم الظروف السيئة دي، يعني بالأمس عندنا محامي ذهب إلى التحقيقات الجنائية للقبض للسؤال على المتهم مقبوض عليه بدون أن يخبر أسرته، إنسان خرج لأداء مهمة أسرية وفقد وعلم أنه موجود في التحقيقات الجنائية، فعندما ذهب ومعه طلب من وكيل النيابة بمقابلته يعني وجد تهديدا من الشرطة وإساءة إليه لفظية، بل ذكر له إذا لم تسهم من هنا سوف ندخلك ونقبض عليك بقانون الطوارئ. للأسف قانون الطوارئ رقم 3 أو أمر طوارئ رقم 3 استغل استغلالا سيئا من قبل القوات النظامية، أصبحوا يقتلون ويتهسون ويسيئون ولا يستطيع أحد أن يسألهم، وده يعني للأسف الشديد يعني تدهور لحالة حقوق الإنسان لم تكن حتى في عهد المخلوع البشير. الآن رجال الشرطة الآن والقوات النظامية في كل مكان لديهم صلاحيات كاملة مطلقة، يقومون بكل شيء يريدون أن يفعلوه، اغتصاب، سرقة، قتل، نهب، وللأسف وفقا لأمر الطوارئ رقم 3 لا تستطيع أي جهة أن تقوم بفتح بلاغ ضدهم أو القبض عليهم، في حين نجد أن المخلوع وكل يعني متهمين المؤتمر الله وطني يتمتعون بكامل الحقوق التي نص عليها القانون والتي لم ينص عليها القانون. الرئيس المخلوع البشير الآن لديه 3 أشهر لم يحضر المحكمة محكمة الانقلاب، ويجلس في جناح رئاسي خاص ويقابل من يشاء، كذلك عدد 8 أو 7 من متهمين انقلاب 30 من يونيو أيضا موجودون في المستشفيات الخاصة، في حين أنه يمنع المتهمين الآخرين الذين ينتمون إلى الحرية والتغيير أو إلى الثورة من أبسط حقوقهم في مقابلة ذويهم أو أهلهم أو طبيبهم، وده يوريك إنه بقى في معايير مختلفة الآن للعدالة. الآن وكلاء النيابة يتهربون من استلام طلباتنا، بالذات ما يسمى بنيابة التفكيك، هناك وكلاء نيابة يعني يعطون أوامر للعساكر لا أن يمنع من دخول المحامين إلى لجنة التفتيش، وهذا يعني عار كبير على النيابة العامة وعار كبير على الدولة السودانية التي يعني بعد ثورة ديسمبر المجيدة يعني قلنا أنها انتصرت لمبادئ حقوق الإنسان وأصبح القانون مبدأ كيارة حكم القانون هو السيد، لكن للأسف الشديد الآن بعد انقلاب 25 أكتوبر المواطن السوداني يتعرض إلى انتكاسات كبيرة وعديدة للأسف الشديد لم تكن تحدث حتى في ظل النظام المقبول.
بهذا نصل بكم أعزائي إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبدالله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا، والليلة حيقدم لنا نصايحه وإرشاداته لأمراض القلب والشرايين، خاصة لمرض الضغط، وكيف يقدر يتعامل مريض الضغط مع شهر رمضان المبارك. أهلا ومرحبا بك. يعني ممكن تعرف لنا مرض الضغط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني برحب بكم مرة تانية بأهلنا في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق في معسكرات اللجوء والنزوح وبالسودان بصفة عامة. تعرف لي مرض الضغط؟ مرض الضغط اكتباد ضغط الدم أكثر من المعدل الطبيعي حسب العمر، لأنه أساسا أي زول عنده ضغط محدد لما الضغط ده يزيد بدأك ممكن نقول زول عنده ارتفاع في ضغط الدم.
ومسبباته شنو؟
والله يا أخي هو 80% من ارتفاع ضغط الدم هو أسباب وراثية، يعني دائما بيكون الزول ورثه من أبوه من جده من أمه كده. دائما في أسباب تانية زي أمراض الكلى، هنا أمراض الكلى من أكثر الحاجات اللي بتؤدي إلى مرض الضغط، وفي مرض السكري برضو الواحد من أفراد السكري ممكن يكون عنده ضغط، وفي بعض الأمراض ذات الهرمونات ذات الغدد تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم. يعني
نعم، يعني دي 20%.
أيوة دي كل، أيوة دي 20%، لكن أكثر سبب بعد السبب الوراثي هو أمراض الكلى،
يعني دي اللي بسبب الضغط. مرض الضغط يعني هل مسموح له إنه يصوم رمضان؟ إذا صام 200 يصوم و200 يمتنع عن الصيام؟
والله طبعا علاقة الصيام بضغط الدم في علاقتين، يعني في أساسا المريض لو كان ضغطه منتظم وبتناول العلاجات في زمنه في الحالة دي ممكن يصوم يعني بذات الضغط، لأنه قابلية إنه يكون في المضافات بتكون أقل. لكن لو كان ضغطه ما منتظم وهو ما قاد يستخدم العلاج في زمن مناسب وكذا، إحنا بننصحه إنه ما يصوم إلا بعد ما يستشير الدكتور. الحاجة الثانية، أحيانا طبعا زمان كان الأدوية ممكن الواحد بأخذها مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات في اليوم، وبالتالي دي بتكون صعبة جدا مع المريض إنه يصوم، يعني بالذات لو ضغطه ما منتظم ومدينه علاجات وبأخذها مثلا ثلاث مرات في اليوم، وبالتالي أنا بننصحه إنه ما يصوم لأنه بتكون صعب جدا إنه يأخذ العلاج في الزمن. لكن الكويس إنه مع تطور بتاع الطب إنه يعني أغلبية العلاجات الضغط ممكن تأخذ مرة في اليوم أو بالكثير مرتين في اليوم، وبالتالي يعني ما عندها مشكلة يعني مع الصيام، يعني ما عندها مشكلة مع الصيام.
والأدوية بتاعته دي يعني ممكن يبلعها هو بعد الفطور وبعد السحور ولا كيف يعني؟
علينا أول حاجة بننصح إنه أي مريض ضغط قبل ما يبدأ الصيام لازم يقابل الدكتور، لأن الدكتور بشوف إمكانية إنه الدواء يغير له مثلا في الفطور وفي السحور ولا ما في إمكانية. لو في إمكانية بدك الدكتور هو بقرر كم مثلا بأخذها مرتين في اليوم وقاس له الضغط ولقى ضغطه مثلا طبيعي، في الحالة دي الدكتور ممكن بدل مرتين في اليوم ممكن يقرر له إنه مرة في اليوم فقط وبأي صيام.
نعم. طيب في يعني كلام هناك وحديث بيقول الصيام مفيد مع مريض الضغط، كيف يعني بفيده يعني؟
والله يا أخي هو الصيام مفيد مع مريض الضغط لأنه واحد من الحاجات البزيد من مرض الضغط يمكن ذات الأكل اللي فيه أملاح كثيرة، اللي فيه ملح كثير، والفيه الدهون زي اللحم السمينة. الإنسان لما يكون صائم دائما هو أكله بيكون منظم، والأكل لما يكون منظم يمكن دي واحد من العوامل اللي إحنا ضغطنا إحنا بننظم بها ضغط الدم. عشان كده مع الصيام أول حاجة تنظيم الأكل بيكون أفضل، لأنه الزول بيكون عنده وجبتين بس. وفي نفس الوقت في رمضان يعني الناس ما كانت تتناول أملاح كثير، يعني أغلبية يعني بتناول سكريات وبتناول السكريات والعصائر وكده، ودي يعني ما عندها مشكلة كبيرة مع مرض الضغط. عشان كده احنا نشوف انه الصيام افضل للمريض بتاع الضغط بالذات لو كان الضغط طبيعي.
نعم. طيب بتنصح المريض بتاع الضغط يعني هل في رياضة مثلا معينة ممكن يمارسها بعد الفطور؟
والله هو طبعا الرياضة بصفة عموما كده مهمة لكل الأمراض بتاعت الضغط يعني، لكن بدك الدرجة بتاعت الرياضة هي بتختلف من مريض لمريض. يعني مريض له ضغط الدم بتاعه مثلا يعني زايد بسيط أو عادي ما عنده مضاعفات، يعني احنا بننصحه انه يتريض. وأكثر رياضة هي رياضة المشي، يعني هو المشي أول يعني الحاجة في النص كده بين المشي وبين الجري نسميه الحرولة.
نعم.
ما هو احنا بقول أساسا أنت عشان الرياضة بتكون ناشئة أنت بتمشي لحد ما تعرق يعني، لكن الحكاية دي ما لكل الأمراض الضغط، لأنه أحيانا مثلا في بعض المرضى بيكون الضغط أثر في القلب ومع المشي بيكون ضربات بتزيد ونفسه بيقوم وكده. في الحالة دي احنا بننصحه انه ما يمارس الرياضة مثلا بتاعت المشي، ممكن أصلا نوع من الرياضة بتاعت التراويح هي نوع من الرياضة ممكن يمارسها.
يعني في ناس بيكون عندهم ضغط وسكري في نفس الوقت، دول كيف يتعاملوا مع رمضان؟
المريض اللي عنده ضغط وسكري يختلف من المريض اللي عنده ضغط تراويح، لأنه هو بيكون عنده مرضين أو ممكن الضغط يكون هو نتيجة للسكري، يعني السكر بتاعه لو ما كان منتظم والضغط بتاعه لو ما كان منتظم احنا ما بننصحه انه يصوم. لكن لو كان ضغط السكر بتاعه خفيف والضغط برضه خفيف، في الحاله دي هو ممكن يمشي للدكتور في البدايه يستشيره ويبدا الصيام، يبدا الصيام اليوم الاول يوم الثاني وكده يشوف. لو لقى نفسه انه بتعب كثير ممكن يوقف الصيام، لانه مريض السكري مختلف، لانه مريض السكري يمكن بيجوع كثير، ده الفرق بينه وبين المريض بتاع الضغط. مريض السكري دائما بيكون داري ياكل داري ياكل على طول وباطش، لانه بفقد، لانه بتبول كثير وبفقد سوائل. يعني مريض السكري داري يشرب وداري ياكل، عشان كده قلت له
في نفس الوقت عنده ضغط.
أيوة في نفس الوقت عنده ضغط، عشان كده هنا في الحالة دي في غالبية الأحوال بننصحهم إنه ما يصوموا، لكن إحنا ما بنقدر نقرر إلا بعد ما يمشي يقيس السكر بتاعه ويقيس الضغط بتاعه والأعراض ذات الحس إحنا قلنا هي موجودة لما موجودة.
يعني الحاجة دي بتعتمد وفق تقرير الطبيب.
أيوة وفق تقرير الطبيب ووفق مقدرته ذاته هو على الصيام. يعني حتى لو جرب اليوم الأول والثاني ولقى نفسه إنه ما قادر يستحمل، يعني مثلاً بجوع كثير وبعطش كثير وما قادر يستحمل، في الحالة طيب. طوالي بيزلو يفطر.
طيب يا دكتور، في ناس عندهم ضغط وعندهم سكري وما بيمشوا قبل دكتور وبقوموا بصوموا يعني بدون ما يستشيروا دكتور، اعتبار انه يعني شهر رمضان ده شهر يعني شهر بتاع عباده وكده، وانه هم تعودوا عليه انه يصوموا والواحد ما ما بيقدر يفطر فيه حتى لو جاءوا مرض، يعني ده اللي بتنصحهم بشنو؟
والله اذا احنا بنعتبر انه هو بعرض نفسه لمخاطر، لانه انت كون تكون انه يكون عندك ضغط ويكون عندك سكري وما تقابل دكتور، وفينا شريف انه يقول لك لا تلقوا بايديكم للتهلكه، يعني الواحد ما مفترض يلقى لايده للتهلكه، وفي خيارات ثانيه غير الصوم، يعني حتى ولو دار الصوم ممكن يزكي.
طيب كلمة أخيرة، وبتنصح مريض الضغط يعني بتعامل مع رمضان يعني الحاجات المفيدة له ويأكل شنو ويتعامل كيف مع رمضان إذا هو صام؟ يعني
والله يا أخي في الختام إنه أنا بنصح إنه المريض بتاع الضغط يعني في رمضان أول حاجة يقلل من الحاجات اللي بتضره اللي بتزيد له الضغط، زي الأملاح، الأكل اللي فيه الأملاح كثيرة والحاجات اللي فيها زيوت كثيرة، الدهون، القهوة، الشاي ممكن، لكن القهوة ممكن بتزيد الضغط، دي ممكن يقلل منها ولو قدر يوقفها بيكون أفضل، لأنه بعد مرات القهوة دي ما حاجة الواحد بعد مرات فيها كيف وفيها إدمان، لو قلنا له وقفها طوالي ممكن يقوم بتعمل له مضاعفات تانية أكبر من المضاعفات اللي هو فيها وبيدخل في مشكلة تانية، عشان كده إحنا بنقول له يقلل منها بتدرج، لو كان بيشرب مثلا ثلاثة فناجين مفترض يشرب فنجانين لمدة أسبوع، بعد أسبوع بدأ يشرب فنجان واحد، يكون خفيف ولو قدر هو يخليه بيكون أفضل. والشيء الثاني برضو يتناول السوائل، لأنه في رمضان طبعا هو بفقد ولازم يعني يتناول السوائل يعني بصورة مستمرة، إلا كان عنده أمراض القلب، لأنه أمراض القلب بعد مرات ممكن السوائل بتأثر فيها يعني بتزيدها. يعني يمكن دي كان نصيحتنا بتاعت الليلة بالنسبة لمريض الضغط. لغاية ما نلقاكم في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.